يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 89، والعنوان هو العنوان نفسه الذي مر في الحلقات المتقدمة، لبيك يا فاطمة. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى تشخيص مقطع زماني بحسب مجريات الأحداث التي وقعت فيه، كان مقطعا مفصليا، وسأعرض لكم جانبا مما جرى في هذا المقطع الزماني وترك أثره واضحا جليا على العقل الشيعي عموما، وعلى علاقة الشيعة بإمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه، أعني الحجة بن الحسن العسكري. لا أريد أن أعيد ما تقدم من الكلام، لكنني وصلت معكم إلى أن مجموعتين من البشر هما الأكثر ارتباطا بالمشروع المهدوي، المجموعة الشيعية والمجموعة المسيحية. وتقدم أيضا في خلاصة ما جرى في قرية فاطمة في البرتغال، وأن السر الثالث لابد أن يعلن للعالم في سنة 1960، وجرى الذي جرى، ولا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. وقد حدثت تغييرات واضحة وبينة في البيت الداخلي للفاتيكان، حتى أن الذين يؤرخون للفاتيكان يقولون بأن الفاتيكان قبل الخمسينات شيء، والفاتيكان بعد الخمسينات شيء آخر. فهناك من يؤرخ للفاتيكان فاتيكان ما قبل الخمسين وفاتيكان ما بعد الخمسين. ومرت التفاصيل التي تنبئ بوضوح عن حركة المشروع الإبليسي في الواقع المسيحي، وكيف استطاع هذا المشروع أن يغير حقائق لو كان الناس قد علم بها وعرفوها لتغيرت الكثير والكثير من المعادلات، من المعادلات على الواقع الديني في أديان الشعوب، ومن المعادلات ما يرتبط بالواقع الاجتماعي وبالواقع الثقافي وبالواقع السياسي بالنتيجة. فإن كل الآثار على المستوى الديني والاجتماعي والثقافي ستترك آثارها بقوة على الواقع السياسي للعالم أجمع، أو في منطقة الظهور، أو ما يرتبط بالمجموعتين، المجموعة الشيعية والمجموعة المسيحية. لا أريد أن أكرر ما تقدم، لكنني سأسلط الضوء على معطيات. هذه المعطيات بالنسبة لي أراها شواهد بل وثائق تدل على حركة المشروع الإبليسي بوضوح في الواقع الشيعي وفي المؤسسة الدينية الرسمية من خلال كبار مراجعنا، مع أنني لا أسيء الظن فيهم، لكن تقدم الحديث في الحلقة الماضية عن إبليس وعن كيفية حركته، وأنا هنا لا أبرئ نفسي من أن أكون جزءا من المشروع الإبليسي، لأنني أساسا أتهم من قبل المؤسسة الدينية من أنني في خدمة المشروع الصهيوني، وقد ذكرت معطياتهم في ذلك. أنا أقول إن المؤسسة الدينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيوني، هي بنحو مباشر في خدمة المشروع الإبليسي. سأعرض المعطيات وأترك الأمر إليكم، أنتم قرروا لأنفسكم وحددوا في أي مكان تقفون واحكموا على قولي. هل هو من المنطق الشيطاني أم من المنطق الرحماني؟ وبعد ذلك احكموا على قول الآخرين وعلى معطياتهم التي يقدمونها للناس. لا أطيل عليكم كثيرا، وقد ذهب جزء لا بأس به من وقت البرنامج، والمطالب التي بين يدي مطالب وفيرة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كما ذكرت لكم بأنني سأقف عند هذا المقطع الزماني ولن أسلط الضوء على كل التفاصيل، لأن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، لكنني سأضع بين أيديكم من المعطيات ما يكفي لأن تصلوا إلى استنتاج واضح بحسبكم لا بحسبي، ولا شأن لكم باستنتاجاتي. أنا سأضع المعطيات الصحيحة بين أيديكم وأنتم استنتجوا. أول نقطة لابد أن تضعوا لها مكانا في ذاكرتكم ما تقدم من حديث عن فاطمة في البرتغال، وكيف لفت القضية، وكيف حدثت التغيرات والتبدلات، وكيف طرأ ما طرأ في واقع الفاتيكان، وكيف زورت القضايا إلى حد التزوير الشخصي، إلى حد تبديل الأشخاص. هناك قرائن واضحة أن شخصية لوسيا قد غيرت، قرائن واضحة جدا، وربما لا يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن كل ما تقدم يشير إلى أن المشروع الإبليسي كان يتحرك بقوة، سواء كانت تلك الراهبة قد قتلت أو ماتت، ولكنهم مع ذلك استبدلوها براهبة أخرى لكي يميع موضوع السر الثالث، إلى أن ينشر بعد ذلك بطريقة واضحة جدا أنها لا تتحدث عن الحقيقة بشيء أبدا. كل ذلك متى جرى؟ جرى ما بين نهايات الأربعينات والخمسينات والستينات إلى السبعينات. المرحلة التي أريد أن أسلط الضوء عليها من سنة 1950 إلى سنة 1970 لأرى ما الذي جرى في واقعنا الشيعي على المستوى الثقافي والعقائدي. نبدأ من مدينة قم. المرجعية الواضحة في تلك الفترة هي مرجعية السيد البروجردي. بدأت مرجعيته من نهاية الأربعينات، لكن هذه الفترة من 1950 إلى 1960 توفي السيد البروجردي، سيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، سنة 1960 ميلادي، 1380 هجري قمري. 1960 ميلادي توفي السيد حسين البروجردي. مرجعيته بدأت بنحو واضح قبل أن يأتي إلى قم، حينما كان في بروجرد. بدأت من سنة 1945 تقريبا، يمكن أن أقول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، نهاية الأربعينات بدأت مرجعية السيد البروجردي. وتذكروا ما بينته من آثار وتغييرات حدثت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، تغييرات التي وقعت في أوروبا على مستوى البنية الفكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، وما حدث من تغييرات في نمط الحياة الغربية، والذي انتقل بعد ذلك إلى سائر البلدان في العالم، ما سمي بالعصر الذهبي، ما سمي بالعصر الرومانسي، ما سمي بعصر العمالقة على جميع مستويات الحياة حدث تغيير كبير أدى إلى جو حالم غير تفكير الناس في أسلوب طعامها وشرابها وسكنها وأسفارها وحركتها، بأسلوب ثيابها وعطرها وزينتها، ودخلت تكنولوجيا الإعلام بطريقة جديدة، حتى السينما بدأت تبني حياة للناس في عالم الخيال. حتى السينما الهندية في الشرق والسينما العربية في مصر بدأت ترسم حياة لا وجود لها على أرض الواقع، إنها حياة الأحلام الوردية. وهذه من أفضل أساليب المشروع الإبليسي. أنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، أعود إلى واقعنا الشيعي العقائدي والفكري. نهايات الأربعينات السيد حسين البروجردي كان في بروجرد، انتقل إلى مدينة قوم. ذروة المرجعية كانت ما بين 1950 إلى سنة وفاته 1960 ميلادي. لا أريد هنا أن أؤرخ لحياة السيد البروجردي، ولكنني أذكر لكم نقاطا من خلالها تستطيعون أن تستكشفوا ما الذي كان يجري. قطعا السيد البروجردي في نظر الشيعة شخصية مقدسة وعالم نابغ متفرد في علمه، هكذا ينظر الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله عليه. كتاب حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال لأحد تلامذته الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني. هذا الكتاب بين يدي، صورة من الكتاب بالحقيقة بين يدي. الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1421 هجري قمري، الطبعة الأولى. أذهب إلى الخاتمة التي عنوانها الإمام البروجردي والتقريب بين المذاهب الإسلامية. أقرأ سطورا لأن الوقت لا يكفي لأن أقرأ كل شيء. والمهم أنه يعني السيد البروجردي كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال لها علاقة هامة بالتقريب، بالتقريب بين المذاهب. الأئمة يأمروننا بالتبعيد، إن الصواب في خلافهم، ومراجعنا يأخذوننا للتقريب. أي المنطقين منطق شيطاني أو رحماني؟ القضية راجعة إليكم. ألا تلاحظون أن الشيطان يتحرك هنا؟ من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت. ما علاقة هذا بهذا؟ ألا تلاحظون أن الشيطان هنا ينفث نفثه؟ ما علاقة هذا بهذا؟ من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت. لماذا؟ لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك. وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التاريخ هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة، لأن الاجتهاد أساسا أخذوه من السنة، وهذا شيء طبيعي ومنطقي. إلى أن يقول في صفحة 184: والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية، في مدرسة السيد البروجردي، أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التأريخ، بينما منطق أهل البيت أن الظاهرة الأموية هي سيئة من سيئات السقيفة. الشجرة الملعونة في القرآن هي السقيفة، ورقة من أوراق هذه الشجرة الملعونة هم بنو أمية، ورقة من هذه الأوراق. وقتل الحسين يوم كتب الكتاب كما يقول صادق العترة. الرواية في الكافي الشريف في الجزء الثامن: والكتاب الصحيفة التي كتبها أصحاب الصحيفة هم الذين قامت السقيفة على أكتافهم، قتلة الزهراء، هؤلاء هم قتلة الحسين الذين رسموا البرنامج كاملا، الذين نفذوا البرنامج في سنة 61 للهجرة هم بنو أمية. هذا المنطق الأعوج والذي يسيطر الآن على المؤسسة الدينية وحتى على المرجعية العليا في النجف وحتى على الحوزة العلمية في قم وعلى الذوق الإسلامي العام السياسي والثقافي والفكري والفقهي والعقائدي، ذوق شيطاني بدرجة 100%. توافقونني تخالفونني أنتم أحرار، أنا أعرض المعطيات ولا أفرض عليكم رأيي. والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التأريخ، إن سعي بعض الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد الإمام الحجة في زيارة الناحية: لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وجناب الشيخ واعظ زاد خراساني يقول إن سعي بعض الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة. ولكنه السيد البروجردي كان لا ينظر فقه أهل السنة بهذا المنظار المتشائم، بل كان يجهد لاستبيان علة الاختلاف في الفتوى إلى آخر كلامه وإلى آخر حديثه. ثم يقول في صفحة 186: على سبيل المثال ما رأيت السيد الأستاذ، يعني السيد البروجردي، يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، في الدرس وفي خارج الدرس، حتى في الجلسات الخاصة، يعني القضية متشربة فيه إلى أعمق ما يمكن أن تكون. هو الذي يقول: ولم يعترض أحد على ذلك. وبالمناسبة هذا المنهج يتبعه مراجعنا الآن. من الذين يتبعون هذه المنهجية سيدنا السيستاني دام ظله الشريف في النجف، نفس هذه المنهجية. وكذلك من مراجعنا الأجلاء الكبار في مدينة قم ممن يتبعون نفس هذه المنهجية. على سبيل المثال، ربما لا يعلم بعض المشاهدين أو لا يعلم المشاهدون الذين يشاهدونني الآن من أن السيد السيستاني المرجع المعاصر، مرجع الشيعة الأعلى في النجف، هو من تلامذة السيد البروجردي قبل أن يكون من تلامذة السيد الخوئي. وقد تأثر بالسيد البروجردي في منهجه الفقهي والأصولي والبحثي والعلمي أكثر مما تأثر بالسيد الخوئي، وهذه القضية يعرفها المتخصصون ويعرفها القريبون من سماحة السيد السيستاني. أعود إلى كلام شيخ محمد واعظ زاد خراساني وهو يتحدث عن أستاذه السيد حسين البروجردي في صفحة 186. على سبيل المثال، ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة، في الجلسات الخاصة، يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ ما الفائدة في ذلك؟ لا فائدة. إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا، والمصادر كما بين في الكلام المتقدم من أن فقه المخالفين وحديث المخالفين يسهل لنا فهم حديث أهل البيت. إلى أن يستمر في الكلام في صفحة 188، يقول: وكان السيد الأستاذ، يعني السيد البروجردي، يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال، كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن، في الفقه المقارن ليس بين الشيعة والسنة، في الفقه المقارن بين المذاهب السنية، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد هو كتاب في الفقه المقارن بين المذاهب السنية. وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته، وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه. هؤلاء هم مراجعنا، وهذا هو منهجهم، وهذا المنهج هو المنهج الحاكم اليوم في النجف، وهذا المنهج هو المنهج الحاكم اليوم في قم. هذه هي المناهج الحاكمة، وهذا هو المنطق الذي يتحرك فيه الواقع الشيعي. ماذا تقولون؟ هذا منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ الأمر إليكم، أنتم تعرفون خلاصكم. في نفس هذا الكتاب، في صفحة 191 كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. ويستمر في هذا الحديث على هذا المنوال الكلام في صفحة 90 91 إلى أن يقول في صفحة 95 تحت عنوان علاقة الفقه بتقريب المذاهب الإسلامية: نحن نعلم أن آية الله البروجردي كان يولي اهتماما كبيرا بمسألة الوحدة الإسلامية وتقريب المذاهب، ولذلك رأيناه يتعاون مع دار التقريب في القاهرة، وكان هو الممول الرئيس لهذه الدار والذي يمولها بالأموال، وهذه الأموال تصرف على من؟ تصرف على مشاريع المخالفين لأهل البيت وتعطى لشخصياتهم. المحرك الأساس في هذه الدار أتعرفون من هو؟ حسن البنا، هذا هو المحرك الأساس. ولذلك رأيناه يتعاون مع دار التقريب في القاهرة ويتبادل الرسائل مع مؤسسيها أمثال الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ محمود شلتوت، وكانت له علاقة مباشرة بالسكرتير العام للدار وهو الشيخ محمد تقي القمي، وكان يدعم الدار من الناحية المالية والفكرية. أصلا الدعم كله المالي من السيد البروجردي، وهذه الأسماء التي ذكرت هذه أسماء في الواجهة العلنية: عبد المجيد سليم، محمود شلتوت، محمد تقي القمي، هذه واجهات. الذي كان يحرك هذه الدار هو حسن البنا. وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب، صفحة 96 سيد البروجردي، وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب، نفس الرأي الذي يتبناه السيد السيستاني في منهجيته وخطاباته وأحاديثه وبياناته بالضبط، هو بعينه. لكن هذه القضية مخالفة 100% لمنطق أهل البيت. الخلاف فيما بين أهل البيت وأعدائهم ما هو بخصوص القضايا الفقهية أبدا، المسألة مسألة أخرى، ولكن هذا هو الذي تتبناه مرجعياتنا وعلماؤنا. وهذه القضية لا تتصور أنها أسست في هذه الفترة، في فترة مرجعية السيد البروجردي، هذه القضية تمتد إلى زمان الشيخ الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة. لكنني لست بصدد الحديث عن كل التاريخ، إنما أخذت هذا المقطع لأننا لازلنا نعيش في آثاره، لازلنا نعيش في أجوائه إلى هذه اللحظة، لازلنا نحمل على أكتافنا ما أنتجته لنا هذه الفترة، ما بين 1950 إلى 1970. لازلنا نعيش في حرارة تلك الفترة. وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب، بيد أنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون من عوامل التقريب. وكان يعتقد أن لأهل السنة فقها متخذا من الكتاب والسنة، وهو ثابت عندهم، ونحن أيضا لنا فقهنا المرتكز على أساس الكتاب وروايات أهل البيت، وينبغي الاهتمام بالفقهين بشكل محايد وتطبيق أحدهما بالآخر. في هذا المجال فإنه لم يلتفت إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند الخوض في أصل الإمامة، بل كان يرى أن المسلمين في غنى عن التعرض للخلافة هذا اليوم، ويذهب دم فاطمة هدرا، ويذهب دم الحسن هدرا، ويذهب دم الحسين هدرا، ويذهب دم علي هدرا. في هذا المجال فإنه لم يلتفت إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند الخوض في أصل الإمامة، بل كان يرى أن المسلمين في غنى عن التعرض للخلافة هذا اليوم، لأنها قضية قد انتهت، وما شغلنا بشيء قد مضى حتى نتطاحن عليه. وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة، لا توجد ضرورة. فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن الإمامة هو بعدها العلمي. وأين هو بعدها العلمي وأنتم غاطسون إلى آذانكم في العلم الناصبي، إذا كان يسمى علما؟ فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن الإمامة هو بعدها العلمي، إلى آخر الكلام الذي أشار إليه. من النتائج والتطبيقات العملية لهذا المنهج، ما الذي حدث؟ الذي حدث هو شيوع الفكر القطبي في الواقع الشيعي في إيران، في العراق، في لبنان، في الخليج. لكن شيوع الفكر القطبي في العراق وفي لبنان وفي الخليج كان أكثر وأكثر لسبب أن هذا الفكر قد كتب باللغة العربية، ولسان العراقيين واللبنانيين والخليجيين لسان عربي، أما في إيران فلسانهم لسان فارسي. نعم ترجمت هناك العديد من الكتب القطبية والأخوانية، ولكنها ليست بتلك الكثرة المتكاثرة التي كانت متوفرة في النجف. كانت كتب الأخوانيين متوفرة بشكل واسع جدا في النجف، حتى أكثر من بغداد. الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة كانوا يعرفون أن بعض السنة يأتون إلى النجف للبحث عن بعض كتب الأخوانيين، يجدونها في النجف ولا يجدونها في بغداد. كانت منتشرة انتشارا وسيعا. صحيح أن الواقع السياسي شجع على ذلك، ولكن العلماء والمراجع شجعوا أكثر وأكثر على تبني هذا الفكر المنحرف، إلى الدرجة التي حين جاء خبر إعدام سيد قطب أغمي على السيد محمد باقر الصدر على مرجع شيعي، إلى هذا الحد. في فترة السيد البروجردي فتح البوابات للفكر القطبي، وفي نفس الوقت ماذا صنع؟ منع وحرم طباعة أجزاء من كتاب بحار الأنوار. الأجزاء، أجزاء الثلاثينات التي تتحدث عن ظلامة علي والزهراء، التي تتحدث عن مطاعن قتلة الزهراء، هذه الأجزاء حرمها وحرم طباعتها ومنعها، وبقيت محرمة وليست موجودة حتى بشكلها الحجري، لأن كتاب البحار طبع في أيام مرجعيته. هذا هو الجزء الأول من البحار، صفحة 228، تأريخ طباعة البحار 1376 هجري قمري، 1376 هجري قمري، يعني 1956 بالضبط، في ذروة مرجعية السيد البروجردي. شعبان المعظم 1376 هجري قمري، تأريخ طباعة كتاب بحار الأنوار 1376. السيد البروجردي متى توفي؟ 1308، يعني قبل وفاة السيد البروجردي بأربع خمس سنوات. ذروة المرجعية في هذا الوقت، السيد البروجردي حرم طباعة أجزاء مشحونة بحديث أهل البيت، في الوقت الذي يعلم تلامذته أن يعتمدوا على كتب المخالفين، ويقول بأن حديث أهل البيت هو حاشية على حديث المخالفين. وحين أراد أن يجمع الأحاديث الفقهية في كتاب معروف جامع أحاديث الشيعة، كانت فكرته أن يجمع أحاديث المخالفين، وشرعوا في ذلك، لكنه بعد ذلك توقف، يبدو أن انتقادات شديدة وجهت إليه فتوقف عن ذلك، فأراد أن يجمع حديث المخالفين في الفقه مع حديث أهل البيت. فهو يأتي بحديث المخالفين ويمنع حديث أهل البيت. هؤلاء مراجعنا. هذا المنطق منطق رحماني، منطق شيطاني، هذه الحركة عن أي شيء تنبئ؟ هل تنبئكم عن حركة للمشروع الإبليسي أو عن حركة للمشروع المهدوي؟ قولوا لي، لا أدري. تذكروا أن المجموعة الشيعية وأن المجموعة المسيحية المجموعتان اللتان لهما صلة مباشرة بالمشروع المهدوي، ومر الحديث عن المجموعة المسيحية وكيف عبث بها المشروع الإبليسي، والحديث الآن عن طامتنا نحن في الواقع الشيعي. وهذه ما هي إلا لقطات وصور أأخذها من هنا ومن هناك. فماذا تقولون؟ هذه اللقطة كانت من مدينة قم، حيث رجعنا إلى الخمسينات وإلى مرجعية السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، وهذه المنهجية إلى اليوم منهجية حاكمة في النجف، تتمثل بالمرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أذهب بكم إلى النجف. الكتاب الذي بين يدي التنقيح في شرح العروة الوثقى، أبحاث السيد الخوئي رحمة الله عليه. المقدمة المكتوبة ما هو تأريخها؟ التي كتبها السيد الخوئي بنفسه 22 جمادى الثانية 1385، يعني 1965 بالتقويم الميلادي. نحن نتحدث ما بين 1950 إلى 1970 في هذين العقدين. فهذا الكتاب متى تم إنجازه؟ 1385 هجري قمري، يعني 1965 ميلادي. أخذ صورتين أو لقطتين من هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي بين يدي هو نفس الطبعة، ولكن هذه الطبعة طبعة دار الهادي للمطبوعات قم 1410 هجري، الطبعة الثالثة. هي نفسها الطبعة الأولى التي كانت في النجف. في صفحة 220 وهو يتحدث في مسألة هل أن الحب الأكيد والشديد لأهل البيت يشترط في مرجع التقليد أو لا، فماذا يقول؟ يقول للجزم هو لا يشترط ذلك. يقول في صفحة 220 وأما الرواية الثانية، نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعود إلى كلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 220. في الصفحة التي قبلها أشار إلى رواية عن إمامنا الهادي، والتي فيها فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، الرسالة التي كتبها جوابا لسؤال جاء في رسالتين من أحمد ابن حاتم وأخيه، كتبا رسالتين إلى الإمام الهادي يسألانه عمن يأخذان معالم دينهما، فكتب إليهما فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا أو كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله. الرواية ضعيفة عند السيد الخوئي بحسب قذارات علم الرجال، ضعيفة. ماذا يقول؟ وأما الرواية الثانية، يشير إلى هذه الرواية، فهي غير معمول بها قطعا سواء كانت ضعيفة أو صحيحة، غير معمول بها. لماذا؟ يعني أن نصمد في ديننا على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا في أمر أهل البيت، هذا أمر غير معمول به قطعا. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، لا يشترط فيه هذا. يعني مرجع التقليد لا بأس إذا صير خرطي في علاقته مع أهل البيت، مرجع خرطي. للجزم، واعلموا أن هذا القول يذهب إليه جميع المراجع، الآن المراجع الموجودون يذهبون إليه هذا القول، قول السيد الخوئي يذهب إليه كل المراجع الموجودين. إذا خرج أحد على هذا القول، قول شاذ، هذا شاذ. يعني القول عند الأعم الأغلب من مراجع الشيعة هو هذا، وهذا خلاف القرآن الكريم، خلاف الزيارات، خلاف الروايات، خلاف منطق أهل البيت. هذا منطق شيطاني، منطق شيطاني 100%. تلاحظون في نفس الفترة الكلام الذي في قم هذا في النجف. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين. إذن لابد من حملها، حمل الرواية، على بيان أفضل الأفراد على تقدير تماميتها بحسب السند، وهي ضعيفة السند. على تقدير نحمل هذه الرواية على أفضل الأفراد، على تقدير أن يكون سندها صحيحا، سندها ضعيف بحسب قدرات علم الرجال. فليس هناك من اشتراط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، خرطي وتمشي الأمور. هذا منطق رحماني أو منطق شيطاني. ولو كانت هذه الحالة حالة استثنائية وخاصة بالسيد الخوئي فقط، يمكن أن نعبر عليها، لكن هذا هو الخط العام، الاتجاه العام الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية في قم وفي النجف، وبالذات في النجف، بالذات في النجف هذا هو الاتجاه العام. في صفحة 237 السيد الخوئي في صفحة 236 يذكر في مواصفات مرجع التقليد أن لا يكون مقبلا على الدنيا، ويشير إلى الرواية التي وردت في تفسير الإمام العسكري مخالفا لهواه. قطعا سيد الخوئي هو لا يعتقد بصحة هذه الرواية، ولكن مع ذلك يناقشها، لأن سيد الخوئي قد حكم بالإعدام الكامل على تفسير الإمام العسكري. فماذا قال عنه؟ قال بأنه يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم. يناقش الرواية يقول: وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه باعتبار الإمام ماذا قال، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه، وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات، لأنه باعتبار الرواية تحدثت بشكل مطلق مخالفا لهواه. يقول: ومن المتصف بذلك غير المعصوم، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، ولو وجد فهو في غاية الشذوذ، إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق، يعني هذه الرواية نظرية فقط. الإمام المعصوم يتحدث عن شيء لا حقيقة له في الواقع الخارجي. هذا الكلام منطقي. يعني الأئمة حينما يقولون للشيعة: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه، فللعوام أن يقلدوه. الإمام صحيح قال: وليس ذلك كل فقهاء الشيعة، وإنما بعضهم بعض فقهاء الشيعة. هذا الأمر بينه الإمام الصادق في الرواية. لكن السيد الخوي ماذا يقول؟ وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق، يعني لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. فكيف الإمام المعصوم يقول هذا الكلام ولا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ كيف يمكن هذا؟ هذا كلام منطقي، هذا فهم لحديث أهل البيت. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية من جميع أبعادها، لكنني فقط أذكركم، بأنه في عالمنا العربي والإسلامي القوانين دائما تفصل بحسب الحاكم. تذكرون لما توفي مثلا حافظ الأسد رئيس سوريا، وكان بشار عمره لا يتطابق مع العمر المذكور في الدستور السوري، فغيروا القوانين والدساتير وفصلوها بشكل يتناسب مع عمر بشار وصار رئيسا للجمهورية، وترتب الأمر ومشى ولم يحدث شيء. القضية مثلا في السعودية لما صار القرار أن يهيئوا لمحمد ابن سلمان، فرتبوا نظاما جديدا، نظام ليس معهودا في العالم، هناك ولي للعهد وولي لولي العهد. في البداية رتبوا مع أحدهم إلى أن سنحت الفرصة وجيء به فصار وليا لولي العهد، ورتبت الأمور وفصلت بالطريقة التي يريدونها. وهذا الأمر يجري في كل مكان. الآن أردوغان في تركيا يريد أن ينقل الصلاحيات من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وسيفصلها، والأمور هكذا تجري. هؤلاء مراجعنا يفصلون الأحكام الشرعية والمواصفات بحسبهم. هم لا يحبون أهل البيت حبا شديدا، فيقولون: لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت، لأنهم هم كذلك. يأتون إلى هذه الرواية في اشتراط أن الفقيه لابد أن يكون مخالفا لهوى، يقولون: لا وجود لذلك. مثلا السيد الخوي لا يستطيع أن يجتنب التدخين وهو المرجع الأعلى، هو لا يستطيع مخالفة هذا الهوى الصغير، فلا بد من إيجاد مواصفات لمرجع التقليد تفصل تفصيل. هذا المنطق منطق شيطاني رحماني، أنتم قولوا لي. القرآن يتحدث عن الذين آمنوا بشكل مطلق، والذين آمنوا أشد حبا لله، ليس عن الزعماء الذين آمنوا، ليس عن القدوة. أليس الفقيه هنا قدوة؟ المرجع الأعلى هو القدوة، أنتم تصفونه بأنه نائب الإمام الحجة. إذا كان المرجع نائبا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أليس هو القدوة؟ أليس هو الذي لا بد أن يتصف بأعلى الصفات؟ الذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أحبكم أحب الله، ومن أحب الله أحبكم. كيف يمكن أن يفهم هذا المنطق؟ لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت، عبارة خطيرة. لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، لا يشترط في ذلك. لا يشترط في أن يكون مخالفا لهواه بحسب ما قال الإمام الصادق، يقول هذا الكلام لا وجود له على أرض الواقع. وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مر الكلام عن ذلك في صفحة 237. وهناك ما هو أقبح وأقبح من هذا. أنتم ماذا تقولون؟ أليس هذه العملية هي نفس العملية التي يقوم بها الطغاة في تغيير الدساتير وتفصيل الدساتير بحسب ما يريدون؟ ألا تلاحظون إنها هي بنفسها وبعينها؟ هذه الحركة تابعة للمشروع المهدوي أم تابعة للمشروع الإبليسي؟ أليس المفروض بالفقيه هو نائب الإمام الحجة، والمفروض أن يكون من 313 باعتبار أننا قد أمرنا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، ولا بد أن يكون المرجع هو الأكثر انتظارا؟ طبعا لا وجود لهذا الكلام، ولكن المفترض هكذا. وإلا أبعد الناس عن الإمام الحجة مؤسستنا الدينية، الواقع العملي يقول هكذا. تجد المرجع يؤلف العشرات والعشرات من الكتب في النجاسات والطهارات والحيض والنفاس، وهو ينقل عن كتب أخرى بأخطائها، نفس الأخطاء تتكرر. وسأتيكم بأمثلة تأتينا الأيام، ولكنه لا يصرف من وقته أن يكتب سطورا قلائل في إمام زمانه. هذا هو الواقع الموجود في حياتنا، وإذا ما كتبوا شيئا فإنهم يكتبون شيئا أبعد ما يكون عن ذوق آل محمد. إذا ما قالوا شيئا أو كتبوا شيئا يصدر عنهم أبعد ما يكون عن ذوق آل محمد. هذا هو واقعنا الذي نعيش فيه. أنا لا أريد أن أتهم أحدا بحسن النية أو بسوء النية، لأنني لا أعرف النوايا، لكنني أدرس المعطيات مثل ما أنتم تدرسون المعطيات من الخارج. فتجدونني أعيش في لندن، وتجدونني أتحدث من خلال فضائية أنا الذي أشرف عليها، فلا بد من أن الأموال جاءتني من المخابرات البريطانية، وتجدونني أنتقد المؤسسة الدينية، فلا بد أن الغرب قد أحس بخطورة المرجعية الشيعية، لأنهم سيوجهون صواريخ أرض التي يصنعونها هناك في سراديب النجف الأشرف لتحطيم الحضارة الغربية. بسبب هذه المعطيات من ظاهرها حكمتم علي بالعمالة وبالعمل لخدمة المشروع الصهيوني، وأنا أيضا لا أحكم على نواياكم، إنني أحكم على هذه الظواهر الموجودة بين أيدينا والموثقة، بينما أنتم لا تملكون وثائق، تتخرصون تخرصا في أحسن أحوالكم. هذه الوثائق موجودة وأنا أعرضها بين أيديكم، أنتم أبنائي وبناتي. لم يتعرض حديث أهل البيت لذبح وتدمير وتشويه وتحريف وإزالة من ساحة الثقافة الشيعية كما تعرض بسبب معجم رجال الحديث للسيد القوي. أكثر مرجع دمر حديث أهل البيت عبر التاريخ الشيعي سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه. قطع الناس بسوء نية، أنا لا أقول بسوء نية لأنني لا أمتلك العلم بنوايا الناس وأحمله على المحمل الحسن، ولكن لأنه أشبع بالفكر الناصبي، أشبع بالأفكار الناصبية التي توارثها عن الذين سبقوا، وأعجبه الذوق الناصبي فكان الذي كان. معجم رجال الحديث هذا الكتاب، وقد مر الحديث عنه. متى تم إنجازه؟ في صفحة جيم من المقدمة، وحين رأى الإمام المؤلف ضرورة الاهتمام بعلم الرجال إلى أن يقول: فقد أفرغ وسعا طيلة 5 سنوات للبحث عن جذور هذا الفن وأصوله بالمستوى الذي ينهض به، فاستطاع أن يقدم 20 مجلدا ونيف. 5 سنوات. طبعا هو شكل لجنة، واللجنة هي التي قامت بجهد كبير. في صفحة نون: وقد وقع الفراغ من هذا السفر الجليل متى؟ ليلة 19 من شهر رمضان، في الليلة التي ضرب بها رأس أمير المؤمنين. ووالله هذه الضربة، ضربة معجم رجال الحديث، لهي أخطر من ضربة عبد الرحمن ابن ملجم. إذا لم تكن مساوية فهي أخطر. وقد وقع الفراغ من هذا السفر الجليل ليلة 19، مكتوب من رمضان قطعا، لأنهم هم الذي كتب المقدمة مرتضى الحكمي، هو من داخل يعني الجو الخوئي معروف، من رمضان، وكلهم يكتبون هكذا، والأئمة ينهون عن ذلك، من شهر رمضان، لأن رمضان من أسماء الله تعالى. سنة 1390 للهجرة، 1390 للهجرة يعني 1970 قبل 5 سنوات، يعني 1965 بالضبط، نفس تاريخ الكتاب، هو في نفس الأجواء. فكتاب التنقيح المقدمة كتبت 1385 يعني 1965، والكتاب هذا أنجز 1390 وهو اشتغل فيه 5 سنوات، يعني بداية الاشتغال 1385، 1385 يعني 1965، نفس الفترة نفس التاريخ. بهذا المعجم، معجم رجال الحديث، ضعف كتاب سليم بن قيس، فلذلك أهم وثيقة لظلامة الصديقة الزهراء ألغاها السيد الخوئي في هذا المعجم. تفسير الإمام العسكري أيضا ألغاه وحكم عليه بالإعدام، والكثير 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 من حديث أهل البيت وحتى الكافي، وسأعرض بين أيديكم نماذج من تطبيقات هذا المعجم، من تطبيقات منهجية السيد الخوئي. منهجية السيد البروجردي ومنهجية السيد الخوئي ومنهجية السيد محمد باقر الصدر ومنهجية السيد السيستاني ومنهجية بقية المراجع، إنما أشرت إلى هذه الأسماء لأن هذه الأسماء هي الأسماء اللامعة. سيد البروجردي آثاره واضحة في قم والنجف، سيد الخوئي آثاره واضحة في قم والنجف، سيد محمد باقر الصدر آثاره واضحة في قم والنجف، والسيد السيستاني هو المرجع الأعلى وآثاره المرجعية أيضا واضحة في قم والنجف. ربما ليست له آثار علمية وفكرية كحال السيد البروجردي والخوئي والسيد الصدر، لكن الآثار المرجعية أيضا موجودة في قم والنجف. نفس هذه المنهجية، بل إن منهجية السيد السيستاني دام ظله الشريف أشد في التضعيف، في تضعيف الروايات والأحاديث، من منهجية السيد الخوي ومن منهجية السيد البروجردي، والبقية كذلك. أنا لا أستطيع أن أورد جميع الأسماء، لكنني أورد أهم الأسماء وأعلى الأسماء شأنا. هذا كتاب صحيح الكافي، أكثر من 16,000 حديث، ماذا أبقى لنا منها البهبودي اعتمادا على منهجية السيد البروجردي ومنهجية السيد الخوئي؟ ماذا أبقى لنا؟ أبقى لنا من أحاديث تتجاوز، أبقى لنا من أحاديث تتجاوز 16,000 حديث 4,427، يعني الربع. أهم كتبنا الحديثية أبقى منها الربع، من مجموع 597 حديث في البراءة والفكر العقائد الأصيل، حذفها وأبقى منها 74 حديث. 74 حديث، يعني حذف 523 حديث، حذف 523 حديث وأبقى 74 حديث. هذا من الجزء الأخير من الكافي. إذا نذهب إلى كتاب الحجة، وهو أهم الكتب العقائدية في الكافي، مجموع رواياته 1012 في مقامات أهل البيت، ماذا أبقى منها؟ أبقى منها 101 رواية أبقى، والروايات التي حذفها هي الروايات الأهم والأعمق والأدق، وأبقى الروايات ذات المعاني السطحية. هذا هو منهج السيد البروجردي، منهج السيد الخوئي، منهج السيد محمد باقر الصدر، منهج السيد السيستاني، منهج الحوزة في قم، منهج الحوزة في النجف. هكذا يحكم على أحاديث أهل البيت، من مجموع 1012 حديث في مقامات أهل البيت أبقى 101 الروايات السطحية. أخذ مثال باب من الأبواب، الروايات التي وردت في ولادة الإمام الحج. دعوني أذهب إلى كتاب الكافي الأصل، كتاب الكافي الأصل، هذا هو الذي بين يدي. مولد الإمام الحجة بحسب هذه الطبعة، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، باب مولد الصاحب يبدأ من صفحة 587 إلى صفحة 631 رواية، 31 رواية. ماذا أبقى منها هنا؟ أبقى منها روايتين لا علاقة لهما بمولد الإمام الحج. على سبيل المثال، الرواية الأولى، القاسم بن العلاء ولد لي عدة بنين فكنت أكتب وأسأل الدعاء فلا يكتب إلي لهم بشيء فماتوا كلهم. فلما ولد لي الحسن ابني كتبت أسأل الدعاء فأجبت يبقى والحمد لله. ما علاقة هذه الرواية بولادة الإمام الحجة؟ 31 رواية كلها ضعيفة بحسب منهجية السيد البروجردي، بحسب منهجية السيد الخوئي، بحسب منهجية السيد محمد باقر الصدر، بحسب منهجية السيد السيستاني. 31 رواية ضعيفة، ولا رواية من روايات ولادة الإمام الحجة صحيحة. ماذا تفعلون؟ أنا أريد أن أسأل سؤال بعد أن أقرأ لكم المقدمة الموجودة في كتاب الكافي. ماذا قال في مقدمة الكافي الكليني المؤلف؟ وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. إلى آخر الكلام. الكليني بقي 20 سنة في بغداد يجمع هذا الكتاب من الأصول الصحيحة التي وردت عن الأئمة، وكان في عصر الغيبة ومعاصرا لنواب الإمام، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع. الكليني توفي سنة 328 ودفن في بغداد وقبره معروف في بغداد، والسمري توفي سنة 329 وهو في زمان قريب من عصر ولادة الإمام الحجة. هل من المنطقي هذه الروايات 31 رواية نقلها ولا رواية من هذه الروايات صحيحة وأنتم تعيشون بعد أكثر من 1000 سنة واستطعتم أن تميزوا أيها السيد البروجردي، أيها السيد الخوئي، أيها السيد محمد باقر الصدر، أيها السيد السيستاني، استطعتم أن تعرفوا أن هذه الروايات ضعيفة وليست صحيحة؟ لا، هذا الكلام راجع إليكم. بالنسبة لي أنا أرى هذه الآراء مهزلة، وليست مهزلة فقط، هذا هو الحراك الشيطاني، مشروع الشيطان عبر علماء الشيعة لتحطيم عقيدة أهل البيت ولتحطيم المشروع المهدوي. لذلك أول قضية يذهبون للبحث فيها ولادة الإمام لإثبات الأدلة على ولادته. مجانين. كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال الأئمة بعدي 12 والثاني 10 يغيب انتهى، ثبتت ولادته وانتهينا. ما هذا الهراء من القول؟ ويخرج علينا مرجع آخر أيضا ونشرنا حديثه، شيخ بشير النجفي، يريد أن يثبت لنا ولادة الإمام الحجة من خلال ترهات من الحديث، وزوجة زيد وزوجة خالد وتجلس على مني موجود على الأرض لا أدري على الكرسي، ويتكون الولد والرحم يجذب المني، من أمثال هذه الخرابيط يريدون إثبات ولادة الإمام الحجة. أنتم عقلاء حمقى، ماذا تفعلون؟ قضية منطقية واضحة. هذا هو الكليني، عاش في عصر الغيبة الصغرى وبذل أقصى جهده ما قيمة كلامكم أنتم حين تكتبون في بداية الرسالة العملية العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة؟ لماذا كلامكم له قيمة وكلام الكلين ليست له قيمة؟ لماذا؟ من أنتم؟ لماذا حين تكتبون على الرسالة العملية تطالبون من الناس أن يلتزموا بهذا الكلام؟ من أن العمل بهذه الرسالة الشريفة، هو يسمي رسالته شريفة، الظاهر هناك رسائل نحن ابتلينا بهذه القضية، نحن عندنا حوزة شريفة، ظاهر عندنا حوزة غير شريفة. في العراق هذا عندنا الحوزة الشريفة، لابد عندنا حوزة غير شريفة. المعارضة الشريفة، لابد عندنا معارضة غير شريفة. المقاومة الشريفة، لابد عندنا مقاومة غير شريفة. أعضاء البرلمان الشرفاء، لابد عندنا أعضاء برلمان غير شرفاء. هذا التقسيم شريف وغير شريف. الرسالة الشريفة، لابد عندنا رسائل غير شريفة أيضا على نفس هذه القاعدة. العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى. تريدون من الناس أن يلتزموا بهذا الكلام، لماذا لا تجدون حرمة لكلام الكليني في أول كتابه وهو يقول ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين؟ أما أنتم لا أخذتم من الآثار الصحيحة عن الصادقين ولا تعلمون، ظنون وهراء من القول وقواعد وأصول جيء بها من النواصب. أين المنطق السليم؟ لماذا روايات ولادة الإمام الحجة ضعيفة؟ لماذا؟ لماذا ما توجد عندنا ولا رواية بحسب موازينكم السخيفة؟ روايات ولادة الإمام الحجة ضعيفة. الإمام الحجة يقبل بهذا، يقبل أن تضعفوا روايات ولادته. الإمام الحسن العسكري يقبل بذلك، فاطمة الزهراء تقبل بذلك، السيدة نرجس تقبل بذلك، يقبلون أن تضعف روايات ولادة الإمام الحجة. لا بد أن تكون هذه قضية بديهية لا حاجة للنقاش فيها، أن نتفرغ لمعرفة إمام زماننا، أن نتفرغ لأداء واجباتنا في التمهيد للمشروع المهدوي. ولكن إبليس كيف يشغلكم؟ بأي طريقة يأتيكم؟ بهذه الطرق. تقضون حياتكم بمناهج تؤدي إلى تضعيف أحاديث أهل البيت، هذا منطق إبليسي أو لا؟ من هو العميل الآن؟ من هو العميل؟ أحاديثي التي أدافع بها عن حديث أهل البيت تخدم المشروع الصهيوني، أم معجم رجال الحديث ومنطقكم الأعوج الذي يذبح الأحاديث ويلغي أحاديث ولادة الإمام الحجة؟ هذه المعطيات الموجودة على أرض الواقع. تعالوا معي إلى مثال آخر من تطبيقات معجم رجال الحديث. هذا هو مشرعة بحار الأنوار لمرجع من مراجع الشيعة، وأيضا لتلميذ من تلامذة السيد القوي، وعلى نفس المنهجية. وفي البداية ماذا يقول؟ في البداية ماذا يقول؟ يقول مع كونها بحار الأنوار لكن ماذا فيها؟ جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما. والله آراؤك يا شيخنا شيخ آصف محسني أو معجم رجال الحديث هو الجراثيم والقاذورات والأوساخ والنجاسات التي دمر بها حديث أهل البيت. لنذهب إلى روايات ولادة الإمام الحجة في البحار. تلاحظون الصحيح من الكافي للبهبودي محمد باقر البهبودي ربع الكافي، يعني 25% مقبول بحسب منهجية السيد الخوي، من 16,000 حديث 4,000، 25%. لكن أتعلمون بحسب مشرعة بحار الأنوار كم هي النسبة؟ أحاديث البحار أنا لم أحصها بالدقة، ولكنني أقول ولم أجد أحدا أحصاها بالدقة لتداخل الروايات. ولكنني أقول في بحار الأنوار أكثر من 120,000 حديث، أكثر من 120,000 حديث. أتعلمون كم عدد الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها وما أشار إليها بالصحة المطلقة الكاملة؟ هناك مجال لتضعيفها، أقل من 3,000 حديث في هذا الكتاب، أكثر من 120,000 حديث، أقل من 3,000 حديث في هذا الكتاب. هذا هو الجزء الثاني. على سبيل المثال يقول بأن الأحاديث التي وردت في ولادة الإمام الحجة في البحار، هذا هو البحار في جزء 51 من أول الكتاب إلى صفحة 28، ماذا يقول عنها شيخ آصف محسني؟ يقول فيه أكثر من 40 رواية. فعلا أكثر من 40 رواية موجودة. الكافي 31 رواية بحسب البروجردي، الخوئي، الصدر، السيستاني، ولا رواية صحيحة. هذا في الكافي وانتهينا، مع أن البهبودي استخرج 25%، لكن في باب الإمام الحجة 100% ولا رواية. صاحب البحار أورد أكثر من 40 رواية، أكثر من روايات المجلسي. ماذا يقول؟ يقول فيه أكثر من 40 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5 إن ثبتت، يعني أيضا غير ثابتة، إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها. وبرقم 33 إن كان الخشاب هو الحسن ابن موسى، لكن فيه تردد. بالنتيجة يعني لم يثبت شيء ولا رواية. لا توجد روايات. ثم يشير إلى روايات أخرى ويضعفها. النتيجة لا توجد عندنا روايات واضحة وصريحة في ولادة الإمام الحجة بحسب هذه القواعد. راجعوا هذا الكلام صفحة 208-209. أكثر من 40 رواية، أشار إلى الاحتمال في روايتين 3، وهذه الروايات أيضا توقف فيها وأشكل عليها. نفس الشيء، أتعلمون أن الروايات الموجودة في عوالم العلوم أكثر من البحار، أكثر من 41 رواية. الكافي 31 رواية في ولادة الإمام الحجة بحسب البروجردي، الخوئي، محمد باقر الصدر، السيستاني ضعيفة. أكثر من 40 رواية أيضا بحسب المنهجية، نفس المنهجية ضعيفة. العوالم فيه أكثر وأكثر من البحار، أيضا كل روايات العوالم بحسب منهجية السيد الخوئي، سيد البروجردي، سيد محمد باقر الصدر، سيد السيستاني، ما تثبت ولا رواية واحدة تشير إلى ولادة الإمام الحجة. بالله عليكم، أليس الأمور تعرف من خواتيمها؟ هذا العلم وهذه المنهجية، منهجية صحيحة التي تقودنا إلى تضعيف كل روايات ولادة الإمام الحجة هذا الكلام منطقي. يعني السيد البروجردي يتحدث عن روايات المخالفين والسيد السيستاني كذلك ويقول من خلالها نفهم حديث أهل البيت. والكليني الذي عاش في زمان الغيبة الصغرى وفي عصر النواب ومات قبل انتهاء عصر الغيبة الكبرى وجمع هذا العدد الهائل من الروايات واعتذر في مقدمة الكتاب عن أنه ما استطاع أن يجمع الكمية المناسبة لكتاب الحجة، ووعد أنه لو تمكن سيكتب كتابا كبيرا قطعا سيورد روايات أكثر في ولادة الإمام الحجة، لأن هذا الموضوع هو الموضوع الأهم. يعني هذا رواياته ترمى جانبا، وروايات المخالفين نستعين بها كي نفهم حديث أهل البيت. طبعا سيرقع المرقعون، أنا أعرف الترقيعات ولا أريد أن أرد على الترقيعات لأنني لا أعبأ لا بهم ولا بترقيعاتهم، أنا هنا أعرض لأبنائي وبناتي فقط، ولا شأن لي بالحوزويين والقذارات الحوزوية. حديثي مع أبنائي وبناتي أعرض لكم معطيات ولا أفرض رأيي عليكم، أبين لكم هذه المعطيات وأنتم احكموا. هذه نفس الفترة التي شوهت فيها قضية فاطمة في البرتغال، هي ما بين الخمسينات والستينات، كما تحرك المشروع الإبليسي هناك تحرك المشروع الإبليسي عندنا هنا، ولكن بكل عنفوان وبكل قوة. تلاحظون القضية واضحة، واضحة جدا. هذا الطرح يتساوى فيه المراجع والعلماء وهذه الكتب والنتائج. لماذا كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة؟ التشكيك في أهل البيت، التشكيك في شؤوناتهم. لماذا؟ لماذا المراجع بهذه الحالة؟ لذلك اشترطوا هذه الشروط، هم حالتهم سيئة مع أهل البيت، فجاءوا فقالوا بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم، لأنهم لا يستشعرون الحب الشديد تجاه أهل البيت. لو كان هناك حب شديد وعلقة شديدة حقيقية، هل يأتون على روايات ولادة الإمام الحجة في أهم كتاب وهو الكافي فيضعفونها جملة وتفصيلا؟ هذا منطق، منطق صحيح، هذا منطق رحماني، هذا منطق شيطاني أو رحماني، ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. من 16,000 حديث 4,000 حديث فقط صحيحة، وهي أصول صحيحة عن الأئمة، لعنة الله على علم الرجال، لعنة الله على علم الدراية، لعنة الله على علم الأصول، لعنة الله على كل من حارب أهل البيت. 16,000 حديث في الكافي الشريف تتحول إلى 4,000، أي تزوير هذا؟ أما هذا، هذا هذا صاحب الطامة الكبرى، مشرعة بحار الأنوار، هذه خلاصة الجراثيم والميكروبات هنا، لا كما يقول بحار الأنوار فيها جراثيم وميكروبات، هذا هذا الكتاب مجمع الجراثيم والميكروبات. بالضبط هذه منهجية السيد الخوي الصافية، هذا هو نتاج معجم رجال الحديث، هذه التطبيقات الحقيقية له. ما هو الفارق بين هذا الذوق وبين ذوق البخاري حين يتمجدقون بمجد البخاري أنه استخرج أحاديثه التي تتجاوز 2,000 بشيء قليل من 600,000 حديث؟ لا شأن لنا بهم، ولكن هذا الذوق، هذا ذوق المخالفين، المخالفون أحاديثهم أكاذيب، أما أحاديث أهل البيت ما هي بأكاذيب. هذا الذوق، هذا هذا ذوق الشافعي مشبع بذوق البخاري، هذه طريقة الشافعي وطريقة البخاري،
لتدمير منهج أهل البيت، وفعلا دمر. المنهج الموجود هو منهج شافعي، هذا هو الواقع. ربما ترفضون كلامي، أنتم أحرار وأنا حر، أنا أرفض كلامكم أيضا، أنا أرفض منطقكم وأنتم ترفضون منطقي، أنتم أحرار. نحن نحتكم عند الإمام الحجة. الروايات تقول إذا ظهر الإمام يجمع أصحاب الآراء والعلماء ويحاكمهم جميعا. نحتكم عند الإمام الحجة إذا أدركنا إمامنا، فإن لم ندركه ووفقنا للرجعة أيضا نحتكم عنده، فإن لم نكن الحساب في يوم القيامة، ويوم القيامة يوم طويل والمجال للنقاش فيه طويل أيضا. ترفضون أحرار فيما ترفضون، وأنا حر أيضا حينما أرفض هذه السخافات وهذه القذارات التي شوهت منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه رائحة البخاري ورائحة الشافعي، هذه رائحة المنطق الناصبي، هذا هو المنهج الشيطاني الذي دمر فكر أهل البيت. ترفضون ذلك أنتم أحرار. القضية الأخرى التي سلطها الشيطان على الواقع الشيعي الفكر القطبي. الفكر القطبي الذي سلط على الواقع الشيعي. نبدأ أولا من السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وهذه برقيته إلى عبد الناصر، تأريخها 6/5/86. 86 يعني بالتاريخ الهجري، يعني 1386. 1386 يعني 1966. قبل قليل نحن قرأنا كتاب السيد الخوئي، متى كان؟ 1385، نفس الفترة. نحن نتحدث عن نفس الفترة، كما قلت لكم ما بين 1950 و 1970 الفترة التي اخترقنا فيها اختراقا إبليسيا ناصبيا، ما أدري ما أقول، بقوة مليون حصان، مليار حصان، لا أدري. فهذه الرسالة البرقية التي وجهها السيد محسن الحكيم للطف والإكرام بسيد قطب، تأريخ البرقية 6/5/86. قد لا تبدو واضحة، هو هذا نص البرقية، ليس مهما. 6/5/86 يعني 1386، 1966. نشاهد معا مقطع فيديو وقد عرضناه عليكم سابقا، السيد طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن تمثيلية الكذبة البيضاء، وكيف أن حزب الدعوة وحتى أبناء السيد الحكيم سيد مهدي، وكيف أن السيد طالب رتبوا هذا البرنامج كي يضحكوا على مرجعية الشيعة. ولكنني أسأل سؤالا، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن ينصب نائبا مضحكة يضحك عليه؟ أنا ما أدري، أنتم أجيبوا على هذا السؤال. المرجع الذي يضحك عليه بهذه الطريقة هل يستطيع أن يشخص لنا إمام زماننا حين يخرج؟ يعرف إمام زمانه؟ العجوبة أتركها لكم. نشاهد هذا الفيديو.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الإخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
أي فبقينا شو نسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم،
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم.
نعم.
مكانته.
نعم.
ايه قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابن أخو تروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أوجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر
يعني. رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال لي ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر
اللي هو سيد قطب؟
راح يسقط كل ما عندي موجود سيد قطب ذاكرة يعني قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي بعد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم يصدر فيه تحريم
آنذاك
فأنا أسقط ما في يدي شو أسوي سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثة قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب وقطب اثنين وكلاهما إسلامي قال ها ما أدري قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد هاي كذبة بيضاء فسكت
فكتب برقية السيد
فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري أخبرت السيد مهدي قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية فأنت اتصل به إيه فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا
السلام
ما يتوقف أقول له ما تخاف علي أروح منا قال لا الآن ما ينخاف عليك
فكتب الرسالة وبعثت
فكتب فرح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق أنا دوري تهيئة السيد فقط
ماذا أقول مأساة واضحة المرجع الأعلى للشيعة لا يعرف ماذا يجري حوله لا يعرف ماذا يجري في العالم لا يعرف أن مكتبات النجف ملئت بكتب سيد قطب وشحنت شحنا والناس تقرأ صباح مساء كتب سيد قطب وهو لا يدري وحتى مستشاره سيد محمد جمال الدين هو الآخر لا يدري هل هذا الكتاب لسيد قطب أم محمد قطب أتعلمون لماذا سيد مهدي الحكيم لم يفاتح أباه ودفع بسيد طالب الرفاعي هذا الأمر بينه سيد طالب في موقف آخر وقال هناك صراع بين سيد مهدي وسيد باقر الحكيم اللذان يمثلان الاتجاه القطبي وبين سيد محمد رضا الحكيم الذي يمثل الاتجاه القومي هم أخوة أولاد سيد محسن الحكيم وسيد محمد رضا لكن أمهاتهم مختلفة أم سيد مهدي لبنانية وأم سيد محمد رضا إيرانية سيد محمد رضا كان قوميا وسيد مهدي وسيد محمد باقر كان في الاتجاه القطبي الأخواني على أي حال المرجع لا يعلم مستشاره الذي بجانبه لا يعلم المستشار الآخر الذي يثق به سيد طالب الرفاعي يضحك على المرجع ويكذب عليه لا أدري ماذا أناقش سيد طالب أناقص سيد طالب بالكذبة البيضاء على المرجعية أناقص سيد طالب بأن الخمر كان مباحا ولا إشكال في ذلك أن سيد قطب يقول إن عليا شرب الخمر وصلى وهو لا يدري ماذا يقول
الكلام موجود إلى الآن في آخر طبعة من طبعات في ظلال القرآن لسيد قط. مع من نناقش؟ مع من نتحدث؟ هذه الصورة صورة رحمانية أو شيطانية؟ الآن سيد محسن الحكيم حينما أصدر برقية، هذا تسديد من الإمام الحجة كما تدعون من أن المراجع يسددهم صاحب الأمر؟ أين تسديد صاحب الأمر إذن؟ ماذا تقولون؟ أجيبوا على هذه الأسئلة. لا فقط تتهمون الآخرين بالأكاذيب والدجل، أجيبوا على هذه الأسئلة. هذه قضية مهمة، قضية مرتبطة بالجو الإسلامي العام، وقضية مرتبطة برؤساء دول، والأحداث السياسية ساخنة، عبد الكريم قاسم والأجواء في العراق التي شحنت، وإن كان إعدام سيد قطب كان في زمان عبد السلام عارف، لم يكن في زمان عبد الكريم قاسم، ولكن هذه بقايا من تلكم القضايا السابقة. الأوضاع السياسية المتشنجة في المنطقة، وضع عبد السلام عارف والنزعة الأموية الواضحة التي كانت في العراق، النزعة القومية في مصر، قضية السيد قطب، كل هذه الأجواء يبدو أن المرجعية الشيعية لا علم لها بكل ما يجري حولها، أصلا لا علم لها بمن تعتمد على استشارتهم، فلا هذا المستشار يعرف سيد محمد جمال الدين الهاشمي، ولا هذا الذي جاء يطالب بدفع من ولده، من ابن سيد محسن الحكيم، من سيد مهدي. هذه التمثيلية تمثيلية رحمانية شيطانية. ألا تلاحظون أن المشروع الإبليسي يمر من خلال مراجعنا ومن خلال أولادهم ومستشاريهم؟ ماذا تفسرون هذه القضية؟ فسروها أنتم، أنتم فسروها. هذا من جهة أولاد السيد، سيد مهدي وسيد باقر، ومن جهة مستشار موثوق عند السيد سيد طالب الرفاعي، ومن جهة أخرى أحد أركان مرجعية السيد محسن الحكيم سيد محمد باقر الصدر. في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، الجزء الثاني صفحة 77، وعلى أثر ذلك يعني بعد صدور حكم الإعدام، أقنع السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر خاله الشيخ مرتضى آل ياسين رئيس جماعة العلماء بإرسال برقية استنكارية إلى جمال عبد الناصر. يعني سيد طالب الرفاعي يقنع ويخدع سيد محسن الحكيم، سيد محمد باقر الصدر يقنع خاله أيضا مرجعا مراجع النجف شيخ مرتضى آل ياسين، وهما متلازمان صديقان سيد باقر الصدر وسيد طالب الرفاعي. وقام بكتابتها بنفسه الذي كتب البرقية سيد محمد باقر الصدر، ومما جاء فيها أنه لو لم يكن لهذا العالم، صار عالم هنا شيخ علي الكوراني، يقول حين ناقشت السيد محمد باقر الصدر في قضية السيد قطب في بعض المسائل التي ذكرها في كتابه معالم في الطريق، معالم الطريق، قال بأن سيد قطب ليس مكلفا بولاية أمير المؤمنين، فحاله حال بنت تسكن في قرية نائية من قرى كندا، هي غير مكلفة بالحجاب لأنها لا علم لها بالحجاب. شو صار هنا عالم؟ لو لم يكن لهذا العالم، لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. أنا أسألكم، هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني؟ أنا أسألكم، هذا المنطق شقيق منطق رسالة السيد محسن الحكيم؟ هؤلاء مراجع. سيد محسن الحكيم مرجع، شيخ مرتضى آل ياسين مرجع، سيد محمد باقر الصدر مرجع، وفي ذلك الوقت كان يتهيأ للمرجعية. هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني؟ يعني الآن الرحمن ينطق على ألسنتهم أو الشيطان؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا تسديد من الإمام الحجة؟ تقولون المراجع والعلماء يسددهم الإمام الحجة، هذا تسديد؟ أنا أطلب منكم موقفا واحدا، أعطونا يا جماعة لهؤلاء المراجع الذين نتحدث عنهم موقفا واحدا تبدو فيه علائم واضحة أن الإمام الحجة قد سددهم، موقف واضح أعطونا واحد. والله أنا سمعت بأذني هذه من سيد مهدي الحكيم نفسه، ومسجل على الكاسيت هذا الكلام، الآن الكاسيت ليس تحت يدي، ومرتين، مرتين في مجلسين، دعوات موجهة لسيد مهدي الحكيم في أول مجيئه إلى إيران. سيد مهدي الحكيم كان يهاجم السيد الخميني في البداية ويتحدث عن ولاية الفقيه وعن إيران، ولكن بعد ذلك جاء سيد باقر الحكيم، سيد باقر الحكيم صارت له منزلة مرموقة عند الإيرانيين، وأرسل على أخي سيد مهدي، وجاء سيد مهدي للزيارة. فلما وصل وجد الأمور ليس كما كان يتصور، لأن بيت الحكيم كانوا متخوفين باعتبار أن موقفهم كان سيئا من السيد الخميني في النجف، كان موقفهم سيئا إلى أبعد الحدود، لأن الشاه كان يقلد سيد محسن الحكيم، والأحداث معروفة. الآن لست بصدد الدخول في كل هذه الجزئيات، سأخرج عن موضوعي. دعي في مكانين في بيوت العلماء، دعي في مكانين، وكنت من جملة المدعوين أيضا، كنت حاضرا، ووضعوا الكرسي سيد مهدي يلقي كلمة في الحاضرين. مرتين سمعت هذا الكلام منه وهو يقول، يوصي الجالسين، يوصي الناس، وجه الخطاب للشيعة بأنه التفوا حول السيد الخميني، لم يأتي في التاريخ الشيعي شخصية مثل هذه الشخصية قادرة على تشخيص التكليف الشرعي في الوقت المناسب. وبعد ذلك يقول، لما بدأ البعثيون يضغطون على والدي، على السيد الحكيم، الفترة الأخيرة من حياته، قال أنا سألته مرتين سيدنا شنو تكليفنا، قال أجابني والله ما أدري. مرتين، والله بأذني هذه سمعتها من سيد مهدي الحكيم، ومرتين. مرتين قال هذا الكلام، وربما قاله أكثر من ذلك، أنا سمعته مرتين. لو كانت مرة واحدة أقول ربما كان الرجل مشتبها، مرتين سمعته يقول سألت أبي سيدنا شنو تكليفنا، قال هذا الجواب والله ما أدري. فكان يقارن بين أبيه وبين السيد الخميني في قضية تشخيص التكليف الشرعي. أنا ماذا أعلق؟ لا أدري والله، حقيقة لا أدري. القضية أكثر من أن يعلق عليها، هذه القضية بحاجة إلى تحليل وتجزيء والوقوف عند كل حرف من الحروف. لكن بالمجمل أقول، بالنسبة لي على الأقل، هذه حركة المشروع الإبليسي عبر المؤسسة الدينية. بسبب هذا الوضع، بسبب هذه المواقف، اخترقنا بالفكر القطبي، وصار الفكر القطبي فكرا منسوبا إلى أهل البيت، مراجع الشيعة أمثال السيد محمد باقر الصدر وغير السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد حسين فضل الله والبقية الآن، الآن الأسماء اللامعة، أكثر الأسماء اللامعة الآن أشبعت بالفكر القطبي، خصوصا الذين يميلون إلى الاتجاه السياسي. نستمع إلى مرجع آخر أيضا من مراجع تلك الفترة، السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، نستمع إليه وهو يوصي خطباء الشيعة بأن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب، يحفظوه عن ظهر قلب ويقدموه ليليا على المنابر. هو يقول: حينما كنت في كربلاء كنت أوصي الأصدقاء والخطباء أن يحفظوا هذا الكتاب وأن يقرؤوه مرة ومرة ومرة، لا أدري ما هو. وسنأتي على كتاب مشاهد يوم القيامة في ظلامة الزهراء في الوسط الشيعي، وأريكم كيف أن كتاب مشاهد يوم القيامة كتاب شيطاني 100% وألعن من كتاب في ظلال القرآن، ألعن بكثير، كتاب شيطاني 100%. والمرجع الشيعي معجب به ويقول: من أجمل ما يكون هذا الكتاب، ويوصي الخطباء بحفظه. هنيئا للشيعة بمراجعهم الكرام. هذا المرجع يقول: لو لم يكن له هذا التفسير لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة، يخاطب جمال عبد الناصر. هو إذا كان حسنة عند عبد الناصر، إذا كان عنده حسنة هو إعدام سيد قطب، وإن كان إعدام سيد قطب صنع منه شهيدا وأدى إلى انتشار فكره أكثر، من جهة أخرى فعلا صنع منه شهيدا فأدى إلى انتشار فكره خصوصا في الوسط الشيعي. الأحزاب الشيعية مثل حزب الدعوة، مثل منظمة العمل الإسلامي التابعة للسيد محمد الشيرازي، كانوا حينما يستشهدون بقصص البطولة يستشهدون بقصص حسن البنا وقصص سيد قطب، كتبهم وكراساتهم القديمة موجودة ومشحونة بمثل هذه القصص، وحتى محاضراتهم. هذا هو الجو الذي فتحت أبوابه من قبل هؤلاء المراجع ومن قبل المؤسسة الدينية. أنا لا أتهمهم بالعمالة لا إلى المخابرات ولا إلى الماسونية، ووالله لا أسيء الظن بنواياهم لا علم لي بنواياهم، وأحملهم المحامل الحسنة، لكنني أقول إن المشروع الإبليسي اخترقهم، المشروع الناصبي اخترقهم، فصاروا ينطقون بلسان إبليس. وحينما يكون الإنسان في هذه الحالة بهذا الوصف، وأنا منهم، أنا واحد من أنصارهم، نحن كنا نردد هذا الكلام، نحن كنا نردد نفس الكلام الذي يردده مراجعنا، ندافع عن المرجعية ونقول بأن الاستعمار خائف من مراجعنا، الولايات المتحدة الأمريكية شخصت الخطر في مراجعنا. هذا الكلام كنا نردده، ولكن لما بحثنا عن الحقائق وجدنا الحقيقة في جانب، وجدنا أن الأمة مضحوك عليها، وأن المشروع الإبليسي قد اخترقنا من رؤوسنا إلى أقدامنا. أليس عندنا في الروايات الذي ينام عن صلاة الصبح أن الشيطان يبول في أذنه؟ فما بالك بالذي نام عن كل شيء؟ أين يبول الشيطان؟ لا أدري. إذا كان فقط ينام عن صلاة الصبح، الرواية تقول، لست أنا الذي أقول، ضعيفة السند، روايات موجودة في كتبنا وعديدة تقول بأن الذي ينام عن صلاة الصبح الشيطان يبول في أذني. زين هذا اللي نائم عن كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أعرض لكم. لا أعتقد هناك ضرورة للفاصل. أنا ما عرضت عليكم كلام السيد الشيرازي، نستمع إلى حديث السيد الشيرازي ويكون هو الفاصل.
تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيه تخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حفظا، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لان قلبهم القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامة في القرآن، طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى، آية أخرى، آية أخرى، في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، ويحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف نبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس. هذا شيء ثاني، ونحتاج في هذا الشيء.
مرجعنا الكبير رحمة الله عليه يصف هذا الكتاب الشيطاني بأنه من أجمل الكتب، وتخرج الكلمة تشعر بصدق ومن كل قلبه، يتحسس جمال هذا الكتاب بكل شعوره. أنا أقول هذه قضية رحمانية. هؤلاء مراجعنا، ما الذي جاءهم؟ ما الذي حل بهم؟ هذه قضية رحمانية، كتاب شيطاني 100%. هكذا يتفاعل معه المرجع والفقيه، يقول من أجمل الكتب، ثم يقول بأنني أوصي الأصدقاء يقرؤونه مرة ومرة ومرة ويحفظونه بحسب الممكن. ليس فقط يقرؤون، يقرؤون مرة ومرة ومرة ويحفظونه بحسب الممكن. ويقول ما علينا بالمؤلف، أنا إيش علي بي، ما يخصني بالمؤلف، إن عليا قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. سيدنا الجليل، هذا الكلام يقال في القضايا الدنيوية لا في الدين. الدين لا يؤخذ هكذا، الدين لا يؤخذ هكذا، الدين لا بد أن يؤخذ من علي وآل علي. كلام أمير المؤمنين أن ننظر إلى ما قال ولا ننظر إلى من قال، هذه خارج البحث العقائدي، خارج الدين. خصوصا أنتم من المؤمنين بعلم الرجال، فلماذا تعملون بعلم الرجال إذن؟ تستنبطون الأحكام على هذا الأساس. هذه ممكن في العلوم الدنيوية، نعم لا نعبأ بمن قالها، كما الآن نستفيد من التكنولوجيا وندرس العلوم التي تدرس في الجامعات في كل أنحاء العالم، لكن في العقيدة والدين هذا شيء آخر. هناك الكتاب والعترة، ما خرج عن هذين الأصلين لا يجوز لنا أن نتمسك به. نحن أمرنا أن نتمسك بهذين الأصلين فقط. المشكلة أنه ينصح الخطباء، يقول لهم اجعلوا يوما، ثم يقول إذا تستطيعون أن تذكروا ذلك يوميا إذا حفظتم الكتاب، يوميا أن تحدثوا الناس على المنابر بحديث سيد قطب. يريد منهم أن يحدثوا الناس يوميا بحديث سيد قطب. والأنكى من هذا، هو لا يدري الكتاب لسيد قطب أو لمحمد قطب لأخيه. نفس المشكلة مع مستشار السيد محسن الحكيم. سيد محسن أصلا هو لا يدري بالأصل، ومستشاره سيد محمد جمال الهاشمي لا يدري، الذي قال بأن عليا يشرب الخمر ويصلي وهو سكران، لا يدري هل هو سيد قطب أو محمد قطب. وهذا المؤتمن سيد طالب الرفاعي دامت بركاته، هذا لا، هذا كذب عليهم. ماذا تقولون أنتم؟ هذه الأوضاع ماذا تصفونها؟ أين تسديد الإمام الحجة المدعى كذبا وزورا للمراجع؟ أين هو هذا التسديد؟ لماذا المراجع يرشدون الناس إلى الضلال؟ لماذا؟ لماذا يدافعون عن الضالين وعن أعداء أهل البيت؟ لماذا؟ هذا الكلام يبدو أن السيد الشيرازي يبدو أنه قاله في الكويت أو في قم، لا أدري حقيقة. ربما في الكويت قاله، لأنه يقول عندما كنت في كربلاء. حسب ما أعلم أن السيد الشيرازي خرج من كربلاء سنة 1971 على ما أتذكر، 1971 خرج، يعني كان في فترة الستينات هذا الحديث يقوله السيد الشيرازي. إن سمعتم هو يقول عندما كنت في كربلاء، وهو خرج من كربلاء ما بين 1970 1971، أعتقد 71، فهذا الحديث كان يقوله في الستينات كما قلت لكم. هذه فترة ما بين 1950 1970 اخترقنا اختراقا كبيرا، وفي هذه الفترة تأسس حزب الدعوة واخترق الشباب بالفكر القطبي، وتأسست منظمة العمل الإسلامي التابعة للسيد الشيرازي، واخترقت أيضا جانبا من الشباب الشيعي أيضا بالفكر القطبي، لأن منظمة العمل الإسلامي بالضبط مثل حزب الدعوة معبأة بالفكر القطبي من رأسها إلى قدمها. هذا كتاب فدك في التأريخ، متى طبع؟ للسيد محمد باقر الصدر، طبع سنة 1374 الطبعة الأولى، 1374 يعني 1954 ضمن الفترة، 1954 طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى. في صفحة 48 من هذه الطبعة، طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، في صفحة 48 يحدثنا عن فشل الزهراء عليها السلام، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين. من هما الثائرتان؟ الثائرة الأولى الزهراء، والثائرة الثانية عائشة. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا، مع فارق بينهما إلى أن يقول، وهو أن الزهراء فشلت بعد أن جعلت الخليفة يبكي ويقول أقيلوني بيعتي إلى آخر الكلام، وهو أن الزهراء فشلت. الزهراء تفشل بدون تعليق، هذا سأتركه إلى وقت آخر. قطعا أنا لا أعتق كلاما كهذا، ولكن الوقت ضيق وسأعود. مو يقولون المعيدي ما يتيه سالفته، وأنا من المعدان، أعود إليه في الحلقات القادمة. صفحة 86، قبل أن أذهب إلى صفحة 86 لنرى أن السيد الصدر رحمة الله عليه في صفحة 96 يؤكد مرة أخرى فشل الزهراء. في صفحة 96، وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر، فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة. فهم خاطئ أساسا، الزهراء لم يكن موقفها للتطويح بحكومة الخليفة، وإنما كان موقفها لبيان الحقائق، لأن الزهراء كانت عالمة بأن الأمور ستجري بهذا الشكل المعوج. عدم فهم لأهل البيت ولحركة أهل البيت. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر، فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة إلى آخر الكلام. في صفحة 86، إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين. هذه تعابير قطبية، يعني علي والإسلام كانا ولدين لرسول الله، كان يشعر علي بأخوته لهذا الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء. نحن ما عرفنا أن هناك من أولاد أبي طالب واحد اسمه إسلام ابن أبي طالب. وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه إسلام ابن أبي طالب بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة. والله هذا كذب وافتراء على أمير المؤمنين. أتحدى جميع الذين يدافعون عن فكر السيد محمد باقر الصدر أن يأتوني برواية واحدة موجودة في كتبنا، رواية واحدة موجودة في أي كتاب من كتبنا الحديثية تقول بأن عليا اشترك في حروب الردة. أتحدى جميع الذين يدافعون عن فكر السيد محمد باقر الصدر أن يأتوني برواية واحدة ولو ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال موجودة في كتبنا. هذا افتراء وكذب على أمير المؤمنين. في صفحة 93 وهو يتحدث عن الزهراء: ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة. اختمرت الفكرة، فهل فاطمة تحتاج إلى اختمار فكرة معينة؟ أنا أحتاج إلى ذلك، محمد باقر الصدر يحتاج إلى ذلك، أنتم تحتاجون إلى ذلك، أما فاطمة لا تحتاج. هذا فهم خاطئ، هذا ضلال في معرفة أهل البيت، ضلال واضح، ضلال صريح. هذه معطيات خاطئة بسبب الفكر القطبي الذي تشبع به علماؤنا. ولذلك حين كتب السيد الصدر رحمة الله عليه كتاب اقتصادنا، وقيل ما قيل عنه من التضخيم والتبجيل وإلى يومك هذا، لو كان هذا الكتاب في فكر أهل البيت والله ما قيل عنه ذلك، لكنه لأنه يشتمل على فكر ناصبي مدح بهذا المديح. هذا الكتاب متى طبع؟ الجزء الأول صدر منه سنة 1961، نحن داخل هذه القوقعة ما بين 1950 إلى 1970 حيث تحرك المشروع الإبليسي بأقوى ما يمكن أن يتحرك داخل الواقع الشيعي. هذا الكتاب صدر الجزء الأول سنة 61، والجزء الثاني صدر سنة 63. هذا الكتاب كتاب ناصبي معبأ بالفكر الناصبي. سأعدد لكم أرقام الصفحات لا على سبيل الاستقصاء التي نقلها من كتب أبي حنيفة ومن كتب الشافعي، نقل كثيرا عن الشوافع، هو لأن المنهجية الحوزوية منهجية شافعية واعتمد على آرائهم وشكل الاقتصاد الإسلامي من الفكر الناصبي من حديث أعداء أهل البيت. هذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أرقام الصفحات التي نقل فيها السيد محمد باقر الصدر عن أعداء أهل البيت. قطعا هو في البداية تحدث، أول ما بدأ يتحدث تحدث عن الاقتصاد الماركسي والرأسمالي، ثم انتقل إلى الاقتصاد الإسلامي. لذلك تلاحظون الصفحات 400 وأكثر من 400. القسم الأول لا توجد فيه من روايات وأحاديث المخالفين، لأن الحديث عن الفكر الماركسي، الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي. لما وصلنا إلى الاقتصاد الإسلامي بدأ يغترف اغترافا من الفكر الناصبي. صفحة 443، صفحة 445، صفحة 446، 449، 450، تلاحظون الصفحات صفحة بعد صفحة. 443 445 قطعا أنا أتحدث عن النصوص، وما بين النصوص هو شرح للنصوص، فيكون أكثر الكلام هو من الفكر الناصبي. أنا أتحدث هنا عن النصوص، مواطن النصوص، وبعد كل نص يأتي شرح. 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 وراجعوا، ربما أنا أكذب عليكم، راجعوا. 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 688 714 727 ووالله يوجد الكثير والكثير والكثير. هذه أمثلة، هذه أمثلة، وهذه فقط النصوص، وبعد النصوص يأتي شرح. فالفكر كله فكر ناصبي، جاء بشيء من حديث أهل البيت، ولكن اعتمد اعتمادا كبيرا على الفكر الناصبي. المواطن التي نقل فيها من جملة هذه الصفحات عن الشافعي، عن علماء الشوافع، 443 456 459 462 465 474 498 501 510 514 517 523 543 579 642 686 688. هذا بحسب هذه الطبعة، دار التعارف للمطبوعات. فكر ناصبي أصيل يقال عنه اقتصاد إسلامي. هذا السبب الذي أشيع ما أشيع عن الكتاب، لو كان من فكر أهل البيت لما قيل عنه ما قيل، لكن لأنه فكر ناصبي. هذه الحقيقة. تقولون إنني أكذب، أرجعوا إلى الكتاب وأرقام الصفحات موجودة والبرنامج يعاد وسيثبت كذلك في الموقع على الإنترنت، وبإمكانكم أن تتأكدوا من كلامي. هذا الجهد وهذا الفكر الاقتصادي الناصبي إلى أين قاد السيد محمد باقر الصدر؟ إلى تأليف كتاب البنك اللاربوي في الإسلام. هذا الكتاب متى طبع؟ طبع سنة 1968، يعني لازلنا بين 1950 و 1970. هذا طبع سنة 1388 للهجرة، يعني سنة 1968 ميلادي. هذا الكتاب لماذا طبع؟ الإخوان المسلمون في الكويت أرادوا أن يؤسسوا بنكا إسلاميا، فأرسلوا رسالة إلى النجف. الإخوان المسلمون يقلدون علماء النجف، صاروا شيعة، لا أدري. الإخوان المسلمون حين أرسلوا هذه الرسالة إلى النجف، لو كانوا يعلمون أنهم سيجيبون وفقا لمنهج علي وآل علي يوجهون السؤال. أنا أسألكم، الإخوان المسلمون، أنتم شيعة عندكم عقول أو لا؟ أجيبوني. الإخوان المسلمون هؤلاء النواصب يريدون أن يسألوا سؤالا حول قضية مهمة. بنك يمولون به نشاطاتهم، وما هي نشاطات أخوان المسلمين؟ لإقامة الشعائر الحسينية أو للتمهيد للإمام الحجة، ما نشاطاتهم؟ يريدون أن ينشئوا بنكا، يوجهون سؤالا إلى النجف، هل أن الأخوان قلدوا علماء النجف صاروا شيعة؟ لأنهم يعلمون أن المنهج شافعي يا جماعة، يعلمون الأخوان، يعلمون أن المنهج شافعي، يعرفون هذه القضية. ربما يسأل سائل يقول الأخوان يتبنون مذهبا معينا، الجواب لا، الأخوان لا يتبنون مذهبا معينا، الأخوان كمنظومة فكرية يتبنون منهجا عنوانه إسلام بلا مذاهب، نفس المنهج الذي يتبناه حزب الدعوة، إسلام بلا مذاهب. وإسلام بلا مذاهب لو حللنا عمليا المنهجية الحوزوية، لأنهم يأخذون من كل المذاهب القواعد والأصول. صحيح هم لا يقولون هذا بالكلام، ولكن بشكل عملي يمارسون هذا الأمر. المنهجية الحوزوية والعملية الاستنباطية تقع تحت هذا العنوان، تحت عنوان إسلام بلا مذاهب. ومن هنا أصول الدين أخذت من الأشاعرة وأخذت من المعتزلة، فالتوحيد والنبوة والمعاد أخذها علماء الشيعة من الأشاعرة، والعدل من المعتزلة، وأضافوا إليها الإمامة، صار إسلام بلا مذاهب. هذا إسلام بلا مذاهب، لأن كل المذاهب مجتمعة فيه. هؤلاء يعرفون هذه القضية، ولذلك يوجهون سؤالا إلى النجف. والقضية أبعد من ذلك. هو في المقدمة: وفضل التسبيب في هذا البحث للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي بنك للأخوان، ربما في السنين الأخيرة سيطرت عليه الحكومة الكويتية، ولكن من تلك الفترة، الكتاب متى طبع؟ كما قلت 1368، أرسله السيد محمد باقر الصدر بشكل أوراق إلى شيخ علي الكوراني، وشيخ علي الكوراني هو الذي طبعه في النجف. كان في وقتها شيخ علي الكوراني كان وكيلا للسيد محمد باقر الصدر في الكويت، في مسجد النقي في الكويت. هذا الكتاب وهذا الفكر أخذ وفقا لنفس هذا الذوق. أنا أسأل، هذا تسديد من الإمام الحجة أن سيد محمد باقر الصدر يؤلف كتابا كي يكون برنامجا لبنك أخواني يدار لحرب التشيع؟ يعني هذا تسديد. الإمام الحجة هكذا يسدد المراجع كما تقولون، وهذا تسديد المراجع. أنتم أجيبوني، هذا تسديد المراجع؟ كذبوني ولو بلقمة، هذه المعلومات كلها صحيحة، هذه حقائق، هذه معطياتي. أين معطياتكم أنتم؟ أين أكاذيبكم؟ هذه معطياتي، هذه معطيات على أرض الواقع. هذا كتاب التمهيد في علوم القرآن لمؤلفه الشيخ محمد هادي معرفة. يمكن أن أقول هذا الكتاب يشكل رمزا مشتركا بين حوزة كربلاء والنجف وقم، لأن الشيخ محمد هادي معرفة من علماء كربلاء، من علماء النجف، من علماء قم، ودرس عند جميع المراجع الموجودين، يحمل الذوق الكربلائي والنجفي والقمي. وكتب هذه الموسوعة التمهيد في علوم القرآن، وهذا هو الجزء العاشر. حينما يأتي إلى تفسير البرهان ماذا يقول عنه؟ في صفحة 268 وما بعدها، وفي تفسيره هذا، في تفسير البرهان، تفسير البرهان حديث أهل البيت في تفسير القرآن، لا يوجد في شيء آخر. فماذا يقول شيخ محمد هادي معرفة؟ يمثل آراء الحوزة الكربلائية والنجفية والقمية، أبدا، من تلامذة السيد محمد الشيرازي، تلامذة السيد الخوئي، من تلامذة السيد الخميني. وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها، أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، والتفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، وكتاب الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي، وكتاب سليم بن قيس المدسوس. هذه كتبنا الأصلية، هكذا يتحدث عن تفسير البرهان، وهذا هو منطق مراجعنا، والله هذا هو منطق علمائنا. هذا الكلام يقوله السيد الخوئي، يقوله السيد السيستاني، ويقوله السيد البروجردي، ويقوله السيد محمد باقر الصدر والجميع. ماذا يقول عن تفسير في ظلال القرآن؟ لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد، شهيد سنة 1386، يعني 1966، فكان تفسيره هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة، ويستمر بالمديح على هذا السبيل. فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم، وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن، وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم، إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة. أما البرهان وأحاديث أهل البيت لا، يبدو أنها تكون سببا للضلال والانحراف، أما التربية الإسلامية القرآنية عند سيد قطب، طيح الله حظ هذه التربية، وطيح الله حظ هذه الآراء وهذه الكتب. وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم إلى جنب تربية الجيل المسلم. شلون تربية؟ تربية قرآنية معدلة، قرآنية إسلامية كاملة، مثل ما يقول سيد طالب الرفاعي، هو كان يشرب بيبسي. أنا مرة سأل سيد طالب في أحد البرامج، هذا البيبسي كان بيبسي من هذا الدايت الزيرو لو من هذا الأوريجينال العادي؟ يعني ربما كان الإمام عنده برنامج حمية. وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه، إلى أن يقول في صفحة 508: ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات، كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات، يعني البرهان مشحون بالإسرائيليات والروايات الضعيفة، كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة، أو على هذا الخرط. هذا هو خرط مراجعنا وعلمائنا. هذه هي المعطيات موثقة بالحقائق والوثائق. وهذا هو خطيبنا الناطق الرسمي أبو سمير الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، هذا ديوانه، وهذه القصيدة متى نظمت؟ 1960، مكتوب في الديوان صفحة 345، مؤسسة البلاغ ودار سلوني، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 345، نظمت خلال الأوضاع المتدهورة عام 1960 ميلادي. نحن في وسط القوقعة ما بين 1950، هذا هو لسان الحوزة الرسمي، الناطق الرسمي باسم المرجعية. سيد السيستاني يؤكد كثيرا على الاهتمام بحديث الشيخ الوائلي، وينصح الخطباء دائما أن ينهجوا منهجية الشيخ الوائلي. ولذلك تلاحظون هذا الهوس بمجالس الوائلي في الفضائيات الشيعية عنادا لمنطق أهل البيت. علامة الخذلان هي هذه، علامة الخذلان حين يطرح الفكر الناصبي ويقدم بأنه فكر أهل البيت. فماذا يقول شيخنا أبو سمير في قصيدته بغداد المنظومة سنة 1960 التي أولها بغداد ساء بك الهوى أم طاب، سيظل وجهك رائعا جذابا، إلى أن يصل إلى الأبيات التي يمدح فيها قتلة الأئمة. ما هو هذا من هذا؟ في صفحة 348، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا، الرشيد هو قاتل الإمام الكاظم، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب، قاتل الإمام الرضا يغرس الآداب، ما هي نفس هذه التربية التي يتحدث عنها محمد هادي معرفة، ما هو نفس هذا المنطق الذي تحدث به السيد الشيرازي أنه لا بد من ذكر ما جاء في مشاهد يوم القيامة يوميا على المنبر حتى يغرس الآداب. ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم، هذا قاتل الإمام الجواد، الرشيد قاتل الإمام الكاظم، المأمون قاتل الإمام الرضا، المعتصم قاتل الإمام الجواد، وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا. ولذا ليس غريبا حين يقول وبحيث رابعة يجللها التقى، يشير إلى رابعة العدوية، وعريب عن جسد تميط ثيابه، عريب راقصة من راقصات التعري في العصر العباسي معروفة مذكورة في كتب التاريخ، وهذا أخو هذا. ولذا حين يأتي أحمد الكاتب وأحمد الكاتب من الكوادر الأولى من منظمة العمل الإسلامي، ممن رتعوا في الفكر الشيرازي والفكر القطبي، أنا هنا لا ألقي باللوم على أحد، الضلال يجره الإنسان إلى نفسه، ولكن أسباب الضلال من أين جاءت؟ أسباب الضلال من نفس هذه المنهجية. هذا كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. أهم مطلب في هذا الكتاب هو إنكار ولادة الإمام الحجة، أن لا وجود للإمام الحجة. على أي شيء اعتمد؟ جاء إلى روايات الكافي، قال الكافي هو أهم المصادر، جاء إلى روايات الكافي وناقش أسانيدها بنفس الطريقة التي يناقش السيد البروجردي والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر والسيد السيستاني والسيد الشيرازي بنفس الطرق الرجالية، فأثبت أن هذه الروايات ضعيفة، فهي غير صحيحة بحسب قذارات علم الرجال الموجودة في هذا المنهج، وكلامه صحيح، هم يقولون هكذا. قال إذا كانت هذه وثائق الولادة ضعيفة، إذا لا تثبت ولادته. في صفحة 220 وصل إلى هذه النتيجة بعد أن طبق قواعد السيد الخوئي في الرجال. إذن فإن الضعف الكبير في سند كل رواية يسقطها جميعا عن الحجية والوثوق، وهذا هو كلام جميع المراجع. غاية ما في الأمر المراجع قالوا لا، هو مولود، نحن لا نعرف ماذا يقولون في قلوبهم، نحن نحمل أقوالهم على الظاهر، قالوا إنه مولود. الرجل نطق بالمنطق الحقيقي الذي يؤمن به، قال هذه الروايات أنتم تقولون هي هذه الأدلة على ولادة الإمام الحجة، وهذا المنهج الذي أنتم تعتمدونه في استنباط الأحكام الشرعية وإثبات العقائد، نطبق المنهج على هذه الروايات، طبقه، الروايات كلها ضعيفة، ومرت الإشارة إلى ذلك. قال إذن الوثائق الدالة على ولادته ليست صحيحة، إذن هو ليس مولودا. الرجل لا عنده وكلاء ولا يأخذ أخماس، ما عنده مشكلة، فقال بأن الإمام ليس مولودا وألف كتابه هذا في إثبات عدم ولادة الإمام. كم من العلماء، كم من المراجع وصل إلى هذه النتيجة ولم يتحدث، لا ندري، نحن نحمل الجميع على حسن الظاهر، مع أن معلومات عندي عن سين وصاد ممن يحملون نفس هذه العقيدة، لكنني لا أمتلك عليها دليلا، لكن عندي معلومات، ومعلومات دقيقة لا أصرح بها، لا أملك عليها دليلا. في صفحة 220 إذن فإن الضعف الكبير في سند كل رواية يسقطها جميعا عن الحجية والوثوق. أوجه كلامي إلى أبنائي وبناتي، لا شأن لي بالكبار هؤلاء الذين تعفنت عقولهم، تعفنت بعفن الصنمية، لا شأن لي بهم، ولا شأن لي بأولئك الذين عشعش الفكر الشيطاني في جماجمهم وأدمغتهم، لا شأن لي بهم. أخاطبكم أنتم إذا وجدتم في أنفسكم الحرية، الذين يخاطبهم الحسين يوم قدم طفله الرضيع ورفع صوته: ألا حر يدع هذه اللماضة، أين الأحرار؟ أخاطب الحرية فيكم، أخاطب الأحرار فيكم، هذه المعطيات أين تضعونها؟ أنتم ضعوها في محلها، لا شأن لي بكم. طريقي بالنسبة لي أعرفه، وتقييمي للأمور واضح عندي، لا حاجة لأن تقبلوا كلامي أو ترفضوه، وأدل دليل على ذلك هو موقفي هذا، لا شأن لي بالآخرين، فقد قطعت الجسور من ورائي وأحرقت سفني منذ زمن بعيد، قطعت الجسور وأحرقت السفن وهجرت الأصنام وأهل الأصنام، هجرت الوادي بكله وتوجهت إلى إمام زماني. هذه المعطيات وأنتم احكموا، هذه المعطيات تدل على حركة المشروع الإبليسي في مؤسستنا الدينية الشيعية، بغض النظر عن حسن النوايا وعن سوء النوايا. قد تكون القضية مثل ما رأيتم، سيد محسن الحكيم ما كانت نيته سيئة ولا كان محبا أن ينصر سيد قطب، لأن أساسا هو لا يعرف ماذا قال سيد قطب وماذا لم يقل، ولكن بحسن نية خدعوه، رتبوا له هذا البرنامج، أولاده، ولده سيد طالب وجهل المستشار، ومن جهة أخرى سيد محمد باقر الصدر وجماعة العلماء وشيخ مرتضى آل ياسين، أيضا سيد محمد باقر الصدر خدعه أيضا وألح عليه، وصارت النتيجة. وهكذا وقع السيد محسن الحكيم في أحابيل هؤلاء الذين من حوله، وهؤلاء وقعوا في أحابيل القطبيين، والقطبيون يحركهم الشيطان، شيطان يحرك القطبيين، والقطبيون حركوا سيد محمد باقر الصدر، حركوا سيد مهدي الحكيم، سيد طالب الرفاعي، وهؤلاء سيد مهدي الحكيم، سيد مرتضى العسكري الذي لم ينم واهن عليه، لم ينم إلى الصباح حينما سمع بخبر سيد قطب، وذاك المرجع أغمي عليه، وهذا أيضا سيد طالب لم يذق النوم تلك الليلة، ماذا يصنعون؟ هذه مظاهر رحمانية أو مظاهر شيطانية؟ حين قال يا أمير أحبك وأحب فلانا، قال أما إنك لأعور، فماذا أقول أيها العوران؟ أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. ولكن يبدو أن الواقع الشيعي صار أعمى. ما بين 1950 إلى 1970 تحول الواقع الشيعي من العور إلى العمى، ولذلك الثقافة الشيعية ثقافة عمياء. الأعمى لا يهتدي الطريق، لأن هذا عمى مستجد، الذي يخرج من بطن أمه أعمى يكون قادرا على السير وعلى الحركة بشكل أفضل، أما الذي يأتيه العمى بعد ذلك كان أعور وصار أعمى، لا يهتدي الطريق، سيمشي بالمقلوب. وهنا تأتي الثقافة المستدبرة. هنيئا لكم، ما بين فكر الشافعي والأشاعرة والمعتزلة والفخر الرازي والغزالي والطبري وابن عربي وسيد قطب، هنيئا لكم في أجواء الثقافة العوراء العمياء المستدبرة، خصوصا أنتم الحسينيون، خصوصا أنتم الشعراء والرواديد، إنكم تغوصون في ثقافة عوراء عمياء حولاء مستدبرة، لأن ثقافتكم تستمد من هذه المعطيات. هذا هو واقعنا. أنا لا أنزه نفسي، أنا مثلكم من هذا الواقع، ولطالما دافعنا عن هذه الأسماء، ولطالما قلنا وقلنا، ولا زال رأسي مشبعا بهذا الفكر الأعوج، أحاول قدر الإمكان أن أغسل هذا الدماغ ولكن الأوساخ والقاذورات كثيفة، كثيفة جدا. أحاول أن أزيل هذه القاذورات ولكنها كثيفة. الأمل بإمام زماني. العلاج الأفضل، تبحثون عن علاج أفضل؟ الأئمة قالوا حديثنا حياة القلوب، إنه يجلو الرين عن القلب كما يجلو الصيقل الصدأ عن السيف. هذا هو الشامبو السحري، هذا هو الصابون العجائبي، هذا هو سائل الاستحمام القلبي السوبر. كلامكم نور، إنتاج الشركة الكبيرة. أي شركة؟ الزيارة الجامعة الكبيرة، لصاحبها من؟ أثرى الأثرياء في كل شيء، في الطهارة والقداسة والعلم والولاية، في كل شيء. تعرفون اسمه؟ ذاك الذي هدمت قبته وما فعلتم شيئا، اسمه علي بن محمد الهادي. بل تراكضت مرجعيتنا لحماية مزار أعدائه ومزارات مخالفيه. هذا هو واقعنا، واقع مر، واقع مر. هذه المعطيات بين أيديكم أبنائي وبناتي، وأنتم شخصوا الحقيقة. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة إن المشروع الإبليسي يتحرك في الوسط الشيعي والمسيحي. لأي شيء؟ لتدمير المشروع المهدوي. حركة قوية، وهذه الحركة ستكون في داخل المؤسسة الدينية. وما مر في فاطمة البرتغال مثال واضح، واضح جدا. والحكاية لها تفاصيل 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 تفاصيل. وقت البرنامج انتهى ونحن اقتربنا من وقت الصلاة، أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، والملتقى غدا على شاشة القمر. في أمان الله.